يسمخ من تاريخ وجود.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. العميد قاني يؤكد أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة غربي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. وقال قاليباف في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر في فترة الدفاع المقدس، إن من واجبنا الشرعي والأخلاقي العمل بكل ما نستطيع القيام به مع الحكومة لحل القضايا الاقتصادية، مضيفا أننا في نقطة حساسة من تاريخ الثورة الإسلامية، وينبغي علينا بذل الجهود كي نتمكن من مواصلة طريق الشهداء المبني على السنن الإلهية والاعتماد على الشعب. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد قاني أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. وأشار العميد قاني في كلمته إلى الممارسات الإجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: إن الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار. وقال العميد قاني إن أنظمة عربية فاسدة وعلى رأسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم، إلا أن هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الأيام التي تصادف العام 6 من دفاعه مقاومة باسلة. دعا المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبداللهيان الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتعاظ بالتاريخ قائلا: إنه يجب التحدث مع الشعب الإيراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة. وكتب عبداللهيان في تغريدة على تويتر أن الشعب الإيراني لن يتفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا. تعرضت سفينة تجارية إيرانية لاعتداء إرهابي في البحر الأبيض المتوسط، وتسبب الاعتداء بإلحاق أضرار في هيكل السفينة إيران شهر كرد، وهي سفينة حاويات، دون إصابة أي من طاقمها. وقال علي غياثيان المتحدث باسم شركة الشحن الإيرانية إن قسما من هيكل السفينة تضرر إثر تعرضها لجسم متفجر أمس في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً بمناسبة الذكرى 20 لمعاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا. وذكر بيان الخارجية أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الاتحاد الروسي جاراً وصديقاً قوياً، وتقيم علاقاتها معه على أساس التعاون والاحترام المتبادل، وهي مهتمة بزيادة توسعة علاقاتها مع هذا البلد في كافة المجالات. وقال البيان إن إيران وروسيا تعربان عن تضامنهما بشكل كامل ضد إجراءات الحظر الأحادية واللاإنسانية والتدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى. أكد رئيس محطة بوشهر الذرية الواقعة في جنوب إيران رضا بنازادة أن وباء كورونا لم يؤدي إلى حدوث أي خلل في برنامج عمل المحطة. وقال بنازادة لوكالة أنباء فارس: لحسن الحظ أن كورونا لم يؤثر في عملية تبديل الوقود السنوي وصيانة المعدات واستمرار التوليد الآمن للكهرباء في المحطة. أحيت العتبة الرضوية المقدسة الذكرى المبعث النبوي الشريف بحضور علمائي وشعبي لتكون أول تظاهرة بهذه المناسبة الدينية، وتسعى العتبة الرضوية إلى أن يتحول الصحن إلى مركز لنشر السيرة النبوية من خلال إقامة النشاطات المنوعة بعدما كان مخصصا لإقامة شعيرة صلاة الجمعة والبرامج الدينية. المزيد في التقرير التالي.
6 مآذن و3 إيوانات بين عشرات الأمتار من جدران القاشاني وعواميد المرمر الملونة بالزخارف، هكذا تتزين الواحة الواسعة 118,000 متر مربع عند مقام حفيد خاتم النبيين الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران، والذي يعد معلما من الهندسة التي مزجت الحاضر والماضي ورمزا لفن العمارة الإسلامية، حيث باتت تعرف هذه الواحة من اليوم فصاعدا باسم صحن النبي الأعظم.
العتبة الرضوية المقدسة ونحن خدام الإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله سننطلق بانطلاق جيد وبمراسم وبصفوف تعليمية وإلى آخرها، لأن هذا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أتى هو رحمة للعالمين ولكل العالم.
وبحضور علمائي وشعبي شهد رواق صحن النبي الأعظم احتفالية ذكرى المبعث النبوي الشريف لتكون أول تظاهرة بهذه المناسبة الدينية، حتى جاء تأكيد المشاركين على أهمية التسمية واستمرار التعريف بالسنة النبوية ووحدة الأمة الإسلامية.
الحمد لله بعد هذه الاقتراحات الكثيرة من أنحاء العالم، من زوار اللي تجي من كل العالم، هم من الطائفة السنية وهم من الطائفة الشيعية، فالحمد لله اليوم نرى هذه التسمية العظيمة وإن شاء الله تكون يعني بداية خير.
وتسعى العتبة الرضوية إلى أن يتحول الصحن إلى مركز لنشر السيرة النبوية من خلال إقامة النشاطات المنوعة بعدما كان مخصصا لإقامة شعيرة صلاة الجمعة والبرامج الدينية، حيث إن مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبغض النظر عن ظروف تفشي وباء كورونا استقبل سنويا أكثر من 30 مليون زائر وسائح، بينهم 4 ملايين من خارج إيران.
أفادت مصادر أمنية عراقية بأن عبوان سفا انفجرت على رتل دام لوجستي تابع للتحالف الأمريكي على طريق السلية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار. وأضافت المصادر: لم تكن هناك إصابات بشرية بسبب الاستهداف باستثناء إصابة طالت امرأة عابرة في الطريق، كما تضررت العربة التي انفجرت بها العبوة. يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها عربات تابعة للتحالف الدولي للاستهداف في محافظة الأنبار، حيث اقتصرت العمليات في الفترات السابقة على المحافظات الجنوبية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد صهيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
انفجرت عبوة ناسفة على طريق رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في العراق، وحدث الانفجار في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، حيث اقتصرت العمليات سابقا على المحافظات الجنوبية والوسطى، وتضررت العربة التي انفجرت بها العبوة، فيما أصيبت امرأة عابرة في الطريق. على صعيد ثان، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المسؤولين عن التهجير والخطف في محافظة الأنبار مع عمه المسؤول بعصابات داعش الوهابية بحي النصر في قضاء عانة بالأنبار. إلى ذلك ارتكبت عصابات داعش الوهابية جريمة نكراء هزت محافظة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة. وقال مصدر أمني عراقي أن فلول داعش هاجمت فجر اليوم منطقة البودور جنوب تكريت، وأسفرت الجريمة عن استشهاد 7 مواطنين من عائلة واحدة، بالإضافة إلى جريح نقل إلى المستشفى وهو في حال حرجه. واستنكر مدير الوقف السني في سامراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها عصابات داعش في اغتيال أفراد العائلة، مطالبا الحكومة بالاستفادة من أبناء المناطق في القوات الأمنية لضبط الأوضاع. على صعيد ثاني، أحيى المؤمنون العراقيون وسط أجواء روحانية وإيمانية في محافظة النجف الأشرف ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث أدت الحشود مراسم الزيارة والدعاء في ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ظل إجراءات صحية وخدمية مشددة لمنع انتشار جائحة كورونا. وجرت مراسم خاصة أقيمت في العتبة العلوية المقدسة من قبل الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه المناسبة المباركة، وفي مقدمتها زيارة مرقد ابن عم الرسول وأخيه الإمام علي عليه السلام بالنيابة عن الزوار من خارج العراق والذين لم يستطيعوا المشاركة هذا العام بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع انتشار وباء كورونا. ويحتفل المهنئون بهذا اليوم وهو يوم الإسراء والمعراج، حيث أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السماء على البراق. وهنأ المحتفلون مراجع الدين العظام والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة. هذا ورفع الزائرون أيديهم بالدعاء لله عز وجل لجمع كلمة الإسلام والمسلمين والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الفتن التي تحاول شق وحدة الصف الإسلامي عبر دعوات التكفير والإرهاب والتطبيع. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
صادقت بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس على إنشاء نصب لمظاليين الصهاينة في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة. وذكرت المصادر أنه سوف تقام نقاط مراقبة ومدرج صغير في الحي الفلسطيني لهذا النصب الذي يقام لتخليد ذكرى مظاليين الصهاينة قتلوا خلال احتلال القدس عام 67. اعتدت قوة الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء الصلاة الجمعة واعتقلت 5 شبان. وذكرت مصادر محلية أن قوة الاحتلال هاجمت المصلين وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط وسط إلقاء قنابل صوتية لتفريقهم. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن شرطة الاحتلال انتشرت في أنحاء البلدة القديمة وعلى الطرق المؤدية إلى القدس واعتقلت 321 فلسطينيا في البلدة القديمة بحجة أنهم لا يملكون تصاريح دخول. نظم اتحاد علماء فلسطين ووزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة للقدس في العالم أسبوعاً خاصاً بالقدس لمدة 7 أيام متتالية. وتركزت الفعاليات على التعريف بالأهمية الدينية للقدس ووجوب الدفاع عنه ونصرة أهلها، لاسيما في ظل حالة الهرولة العربية للتطبيع مع الاحتلال على حساب المدينة المقدسة. التفاصيل في التقرير التالي.
في ظل انحراف البوصلة عن القدس، كان لزاما على الفلسطينيين إعادة توجيه أنظار المسلمين للمسجد الأقصى. فقد أعلن اتحاد علماء فلسطين ووزارة الأوقاف عن أسبوع القدس الذي يأتي متزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج، وقد تضمن فعاليات جماهيرية طالبت بالتحرك العاجل لنصرة القدس.
الجميع يجب عليه أن يهتم في هذا الظل، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تجتاح الوطن العربي من قضية التطبيع مع هذا الكيان المجرم، رغم أنه لم يتنازل بل ما زال يزداد في غيه نحو المسجد الأقصى.
أدعو علماء العالم إلى التحرك، أدعو علماء العالم إلى التأصيل الشرعي لبيان منزلة القدس وأهمية القدس ومكانة القدس في الإسلام. ولا يجوز أبداً، وقال كلمة لا يجوز تعني التحريم الكامل، لا يجوز الصمت ولا السكوت ولا يجوز الصبر أكثر من ذلك على تدنيس المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
الأطفال والشباب كان لهم دور بارز في هذا الأسبوع، فقد تركزت الإذاعات المدرسية والمعارض والأنشطة الثقافية في الجامعات والمؤسسات الأهلية على أهمية نصرة المقدسيين والخطر الذي يهدد المدينة المقدسة بسبب الممارسات الإسرائيلية.
الأسبوع الأخير من شهر رجب في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله هو أسبوع القدس العالمي، وذلك والاحتفال بذكر الإسراء والمعراج وبالقدس ودعم القدس وأهلها والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.
هي القدس إنه هي عاصمتنا، سجلوها باسمهم، بس هي مسجلة بقلوبنا باسم إنه عاصمة القدس، هي عاصمة فلسطين الأبدية، ومهما مهما مرت الأزمان رح تضل القدس إنه.
صوت القدس يعلو من خلال أبناء فلسطين على أنات المسجد الأقصى تصل لضمير العالم الصامت.
أسبوع القدس هذا ما هو إلا جرس إنذار علّه يصل لمسامع كل عربي ومسلم، فيحرك نبض قلبه من أجل أولى القبلتين ويغار عليها فيثور من أجلها.
أفادت مصادر خبرية في سوريا بمقتل وإصابة 8 مسلحين على الأقل باستهداف الجيش السوري سيارتين ودراجة نارية تابان لهم على مفرق طريق كندا مراند بريف أدلب. ويشن الجيش السوري هجمات بين الحين والآخر ضد المجموعات الإرهابية المسلحة التي تستهدف باعتداءاتها المدن والبلدات الآهلة بالسكان بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن مسعى جديد يقوده رئيس البرلمان نبيه بري لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة، في الوقت الذي وجهت باريس اتهامات للسياسيين اللبنانيين بعدم تقديم المساعدة لبلدهم. حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الحديث عن مسعى هنا وتحرك هناك، لا خرق معلنا حتى الآن في جدار ملف تأليف الحكومي في لبنان المهدد بالانهيار إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي تعصف به. فوسط هدوء حذر على الأرض غداة قرار الجيش اللبناني فتح الطرق التي قطعها المحتجون ودعوات إلى تحركات واعتصامات والعودة إلى الشارع في الأيام المقبلة، تحرك جديد كشفت عنه وسائل إعلامية لبنانية لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة. الإعلام اللبناني أوضح أن مسعى يقوده رئيس البرلمان نبيه بري يتركز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيرا لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائدا واحد. كذلك تحدث عن لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين الوزير علي حسن خليل موفدا من بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تمهيدا لبدء الحوار الذي سيقوده رئيس البرلمان. ملف تأليف العالق منذ 6 أشهر انتقدته فرنسا التي قادت العام الماضي جهودا ومبادرة في محاولة لإنقاذ لبنان حسب ما قالت، حيث حاولت استغلال نفوذها للضغط على اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة ووضعت شروطا أمامهم مقابل الحصول على مساعدات دولية. ومع فشل تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفشل مبادرته، وجهت باريس اتهامات للمسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم في مواجهة مخاطر الانهيار.
الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد. إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها. لا يزال هناك وقت للتحرك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان.
واشنطن بدورها أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بالتقاعس الواضح للزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات العديدة الراهنة.
أكد المركز الإعلامي لمحافظة مأرب اختطاف مرتزقة العدوان السعودي أكثر من 150 مدنيا بينهم 15 امرأة خلال شهر. وأوضح المركز أن ميليشيا حزب الإصلاح شنت عمليات مدهمة واختطاف في عدد من أحياء المدينة ومخيمات النازحين، وخطفت العشرات بينهم نساء وأطفال واقتادتهم إلى سجون سرية. إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. العميد قاني يؤكد أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بأبوة ناسفة غربي العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:30، يلقي على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي، وموضوعها الموقف الشرعي من الغزو الثقافي. بحرين الصمود عند 1:27 في الساعة 2 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى صفحات من التاريخ في الساعة 2:33 عند 2:39 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين في الساعة 2:49 عند 3:06 اليمن، التصدي والتحدي. شعراء معاصرون في الساعة 3:49، أما عند 4:12 على مدى ربع ساعة، الأناشيد المختارة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:30 عند 4:48 تأتيكم تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع في الساعة 4:55. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمود علي البنا، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا يا رب، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا
صل على محمد وآل آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف الشرعي من الغزو الثقافي. محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع. هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا وثقافتنا وأعرافنا وحتى مصطلحاتنا، ولذلك يهمنا أمر هذا الغزو الثقافي الواسع الذي نتعرض له اليوم. والغزو يتم بإمكانات علمية هائلة، إمكانات علمية هائلة جدا يستخدمه الغرب اليوم في نشر الثقافة الغربية والحضارة وتصديرها إلى العالم الإسلامي بمختلف الوسائل ومختلف والعديد من الإمكانات. يستخدم اليوم الغرب الفضائيات، القنوات الفضائية بشكل واسع، ويستخدم شبكات الإعلام العالمية الإنترنت، ويستخدم الإعلام والصحافة والسينما و إمكانات واسعة جدا، ويدخل الغرب في هذه المعركة في هذا الغزو بإغراءات كثيرة. الفكر والثقافة الغربية والقيم الغربية اللي هي بالنسبة لنا عضات قيم تدخل بلادنا بإغراءات فنية وإمكانات واسعة في إغراء الشباب بهذه الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب. إذن لابد من موقف. ما هو الموقف من الغزو الثقافي اليوم بالإغراءات الكثيرة وبالإمكانات الهائلة التي يستخدمها الغرب في تقديم، في تصدير أفكاره وقيمه إلى بلا وعقائده كذلك إلى العالم الإسلامي. ما هو الموقف الشرعي والإسلامي من هذا الغزو؟ هذا هو موضع الحديث. الفقهاء يبحثون هذه المسألة، وهذا البحث داخل في الأبحاث الفقهية منذ عهد قديم. عادة يبحث هذه تبحث هذه المسألة في المكاسب المحرمة، في طباعة ونشر وبيع وتصدير واستيراد وشراء واقتناء كتب الضلال. الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويفتون بحرمة نشر وطباعة كتب الضلال أولا، وبحرمة تصدير كتب الضلال ثانيا، وبحرمة استيراد كتب الضلال ثالثا، وبحرمة بيع وشراء كتب الضلال رابعا وخامسا، وبحرمة قراءة كتب الضلال سادسا. هذا رأي الفقهاء، وهذا البحث موجود يبحثه صاحب الجواهر في كتاب المكاسب من كتاب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة من كتابه المعروف المكاسب، وسائر الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويذكرون أدلة كثيرة، ولا يستثنون منها إلا حالات نادرة، كما لو أن الإنسان اقتنى كتاب من كتب الضلال حتى ينقد الكتاب وحتى يتعرف على الأفكار الموجودة في الكتاب وينقد الكتاب ويعين شباب المسلمين على تسديد وتقويم أفكارهم من الأفكار التي تردنا من ناحية خصومنا الفكريين وخصومنا الحضاريين. البحث الفقهي في هذه المسألة خارج عن نطاق محاضرتنا، هذه المحاضرة ليست باللغة الفنية، يعني المحاضرة نقدمها للفكر العام للثقافة العامة، وليست بلغة الثقافة الفقهية، لذلك نحن لا ندخل في هذه المحاضرة في البحث الفقهي وفي الأدلة التي يذكرها الفقهاء لتحريم الثقافة الضالة والثقافة المنحرفة التي ترد بلاد المسلمين. ما نقدر في هذا الحديث العام والثقافة العامة نتحدث عن الناحية الفقهية التي لا يمكن تقديمها إلا بلغتها الخاصة. فإذا نتحدث عن المسألة في إطار الثقافة العامة التي يمكن أن يستفيد منها شباب المسلمين الذين يتعرضون أكثر من أي قطاع آخر في العالم الإسلامي لهذا الغزو، والذين يستهدفون أساسا لهذا الغزو ويهمهم معرفة الموقف الشرعي أكثر من أي قطاع آخر. الشباب هم المستهدفون في هذا الغزو الثقافي بشكل أكيد. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أحب أن أوضح نقطة وأبين نقطة، أن حديثنا في هذا الموضوع يختص بالذين نتفق معهم على القيم. هناك ناس ما نتفق معهم على القيم، ما نتفق معهم على أن العفاف قيمة والحياء قيمة والإيمان بالله تعالى قيمة والإخلاص بالله والإخلاص لله تعالى قيمة. هناك ناس نختلف معهم في تحديد القيم وتشخيص القيم. خطابي اليوم ما متوجه لأولئك الذين نختلف معهم في تشخيص القيم ويختلفون معنا في تحديد القيم، الخطاب ما متوجه إلى هؤلاء، وإنما خطابي في هذه المحاضرة يتوجه إلى أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم، نتفق وإياهم إلى أن الإيمان قيمة، الإخلاص قيمة، المعرفة قيمة، الوعي قيمة، العفاف قيمة، التقوى قيمة، الصبر قيمة، التآلف والتعارف قيمة، النصيحة والسلام قيمة. كلامي في هذه المحاضرة خطابي إلى هؤلاء فقط، لذلك ما أدخل في مناقشة القيم، وإنما أتحدث فقط عن مسألة الانفتاح على الأفكار والثقافات والقيم التي تردنا من الغرب، نستقبلها أو نحددها أو نفرض رقابة عليها، نفتح أبواب بلادنا، نفتح أبواب بيوتنا وأبواب مؤسساتنا الثقافية ومدارسنا وأبواب بيوتنا وأبواب مجتمعاتنا وصحافتنا على هذه الأفكار والثقافة التي تردنا من ناحية الغرب، أو أن نفرض رقابة مشددة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب بصورة مبدئية وبشكل يتناسب، والغزو الثقافي الذي نتعرض له اليوم نحن في العالم الإسلامي. المسألة إذا نتحدث عنها بلغة الثقافة العامة، فأقول المشكلة أوسع من مشكلة كتب الضلال. الفقهاء يبحثون المسألة في دائرة كتب الضلال، بالتأكيد المسألة اليوم أوسع، المسألة تشمل كتب الضلال، والمسألة تشمل الصحافة والمسرح والسينما، الأفلام السينمائية، التلفزيون والتمثيل والفن والشعر والأدب والقصة، وتشمل كذلك الوسائل والإمكانات الحديثة الإعلامية في الانفجار الإعلامي، في الثورة الإعلامية الحديثة والثورة المعلوماتية الحديثة التي تحققت في عصرنا. هذه الثقافة تدخل بلادنا اليوم بقوة كبيرة هائلة على شبكات الإعلام العالمي، على شبكات الإنترنت العالمية من خلال القنوات الفضائية على شاشات التلفزيون بشكل واسع جدا، ومن خلال الصحافة بالإمكانات الواسعة التي يملكها الغرب اليوم لتصدير أفكاره من أفكاره وكذلك الأخبار والثقافة العقائدية والثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية، حتى الثقافة السياسية. احنا نتعرض لغزو خبري اليوم، صياغة الخبر فن يدخل في حقل الإعلام، ونحن نتعرض لغزو إعلامي وسياسي في نشرات الأخبار التي تأتينا من ناحية وكالات الأنباء التي تديرها عقول إعلامية وتديرها مؤسسات متخصصة في الإعلام. احنا نتعرض إذن لغزو إعلامي، غزو خبري، متعرض لغزو ثقافي، لغزو عقائدي، لغزو أخلاقي قيمي، لغزو مناقبي، لغزو، وهذا الغزو جاي يدخل في عقر بيوتنا، يدخل في عمق بيوتنا على شاشات التلفزيون ومن خلال المحطات البث ومن خلال الصحافة ومن خلال الكتاب ومن خلال المسرح والفن ومن خلال شبكات الانترنت العالمية. ما هو الموقف؟ هناك رأيان، هناك منطقان. المنطق الأول منطق الانفتاح على هذه الثقافة، والمنطق الثاني منطق فرض رقابة وتحديد ما يصلح لنا وما لا يصلح من هذه الثقافة. نفرض رقابة على هذه الثقافة التي تدخل بلادنا، نحن نحدد ما ينفعنا وما لا ينفعنا، ونأخذ ونسمح لما يدخل بلادنا المقدار اللي نريد، وما لا ينفعنا وما لا يضرنا ما نسمح له بالقدر الذي نتمكن، بالمقدار اللي نتمكن من التحديد والرقابة. نحن اليوم ما نتمكن من فرض رقابة على أمواج البث الإذاعية، إلى حد كبير ما نتمكن، حتى مع التشويش ما يمكن، التشويش الإذاعي ما يمكن فرض رقابة دقيقة على البث الإذاعي إلى بلادنا، ولكن يمكن فرض رقابة على مساحات أخرى من الإعلام، على الصحافة، على شبكات الإنترنت، على القنوات الفضائية، يمكن هذا الشيء. فإذا نحن أمام منطقين، المنطق الأول يؤمن بالانفتاح والمنطق الثاني يؤمن بالرقابة والتحديد. وأنا بينت أن خطابي وحواري مع أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. المنطق الأول منطق الانفتاح، أصحاب هذا المنطق يؤمنون بعدم جدوى فرض رقابة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب، ويؤمنون بشكل جدي وحقيقي أن علينا نثقف أبنائنا وبناتنا. ما من الممكن في الوقت الحاضر، ليس من الممكن في الوقت الحاضر فرض سيطرة على الثقافة التي تدخل بلادنا عبر هذه الآليات الفضائية الموجودة اليوم، عبر الآليات الموجودة اليوم ليس من الممكن، ما نقدر. هذه الثقافة تدخل بلادنا شئنا أم لم نشأ، فتحنا لها حدودنا وأبوابنا أم أغلقنا حدودنا وأبوابنا على هذه الثقافة. نحن أمام أمر واقع تجاه هذه الثقافة، فإذا علينا أن نفكر بطريقة أخرى في مواجهة هذه الثقافة، سواء منها الثقافة العقائدية أو الثقافة الجنسية أو الثقافة الأخلاقية أو الثقافة الفكرية أو الثقافة السياسية. علينا أن نفكر بتثقيف أبنائنا وبناتنا بالثقافة الإسلامية في كل المجالات، ونسلحهم بالثقافة الإسلامية، وبعد ذلك ما نخاف عليهم من هذا الغزو الثقافي والحضاري الذي يتعرض له تتعرض له بلادنا اليوم في العالم الإسلامي. أولا لأن من غير الممكن صد هذا التيار، ما ممكن أن نغلق حدودنا على هذه الثقافة. هذه الثقافة تجينا عبر الأثير، تجينا على الفضاء من خلال القنوات الفضائية، وما ممكن السيطرة عليه. اثنين، فرض رقابة على هذه الثقافة وتحديد هذه الثقافة يؤدي إلى مردود عكسي تماما، يؤدي إلى ترغيب أبنائنا وبناتنا في هذه الثقافة الممنوعة، ترغيب بناتنا وأبنائنا في هذه الثقافة المحظورة بناء على المنطق المعروف، كله ممنوع مرغوب، كل شيء محظور الإنسان يرغب له. أما إذا فتحنا أبواب بيوتنا، أبواب مؤسساتنا الثقافية، امتلأت عيونهم وأسماعهم وثقفناهم، سوف يكون التأثير السلبي لهذه الثقافة خفيف وضعيف على عقول وقلوب شبابنا وفتياتنا. ثالثا دخول هذه الأفكار إلى بلادنا، دخول هذه الثقافة إلى بلادنا يحصنهم. الحصانة تحصل دائما في أمثال هذه البيئات، أمثال هذه الأوساط، الوسط المنيع ما يسمح، ما يعطي المناعة للإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في وسط ما في أي مرض ما يكتسب المناعة، المناعة يكتسبها عندما يدخل العدو دخولا ضعيفا في جسم الإنسان في المجتمع، مع وجود قوة تحددة عند ذلك الإنسان يكتسب المناعة، كما في المناعة اللي يكتسبها الإنسان نتيجة تزريق الجراثيم في جسم الإنسان بحالة مخففة، فيكتسب جسم الإنسان ودم الإنسان يكتسب مناعة. كذلك الأفكار المعادية والأفكار المخالفة، عندما الثقافة المخالفة لثقافتنا، الثقافة المناوئة لثقافتنا، عندما تدخل في مجتمعنا، هذه الثقافة تكسبنا المناعة والحصانة منها، بعكس ما لو منعناها من بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا ما راح نكتسب هذه المناعة. ثالثا النمو الفكري، شبابنا وبناتنا ما يكتسبون النمو الفكري والثقافي إلا في وسط الصراع الثقافي والفكري. عندما نفتح أبواب بلادنا، مؤسساتنا، بيوتنا على هذه الثقافة ونسمح لهذا الصراع الفكري أن يتأجج في بلادنا، هذا الصراع الفكري بالإضافة إلى أنه يمنح أبنائنا وبناتنا المناعة، يمنحهم النمو الفكري والنمو الثقافي والنضج الثقافي والنضج الفكري. الإنسان ما يقوى إلا في وسط المعركة والصراع. هذا المنطق الأول. المنطق الأول يؤمن بضرورة الانفتاح على هذه الثقافة بهذه المبررات. المنطق الثاني يؤمن بفرض الرقابة وبسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه. هناك أشياء ما ممكن السيطرة عليه. نواجه أمرا واقعا، البث الإذاعي ما ممكن السيطرة عليه إلا بالتشويش، وإمكانات التشويش عادة ضعيفة. ولكن هناك شيء كثير يمكن فرض الرقابة. احنا يمكننا أن نفرض الرقابة على ما يطبع من الكتب، على ما ينشر من الكتب، على ما يطبع من الصحافة وينشر من الصحافة، على ما يدخل بلادنا من الصحافة والإعلام، على الكاسيتات الفيديو، على الفضائيات، القنوات الفضائية، على شبكات الانترنت. هناك مجالات واسعة جدا يمكن فرض رقابة عليه. مو مثل ما يقول أصحاب المنطق الأول، نحن نواجه أمرا واقعا ونقف وعلينا أن نقف مكتوف الأيدي ونتفرج على مأساة القيم، على مأساة الغزو الحضاري للعالم الإسلامي. لا، في عندنا إمكانات كبيرة واسعة لفرض رقابة دقيقة ومشددة على ما يدخل بلادنا ومجتمعاتنا، ونسمح بما ينفع ولا نسمح بما يضرنا ولا وما لا ينفعنا. وليس من الصحيح أن نفكر احنا نكتسب المناعة بالسماح للأفكار المضللة أن تدخل بلادنا. هذه الأفكار تدخل بلادنا بإمكانات واسعة وبإغراءات كبيرة واسعة وبوسائل تضليل وإغراء واسعة وقوية جدا. فليس من الصحيح أن نكتسب المناعة والحصانة منها من خلال السماح للعدو بأن يدخل بيوتنا ويغزون في عقر دورنا. نحن نكتسب الحصانة والمناعة والثقافة بما علمنا الله تعالى، يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالتزكية والتعليم. أما أن نجازف نسمح للعدو أن يدخل بلادنا ونعرض أبنائنا وبناتنا للمجازفة حتى نكسبهم المناعة، هذا من أفدح الأخطاء. من الخطأ جدا أن نوصي إنسان ما يعرف السباحة أن أنت ضع نفسك في أمواج البحر، عرض نفسك لأمواج البحر، سلم نفسك لأمواج البحر حتى تتعلم السباحة. مو هيك يتعلمون السباحة، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان، يتعلمون السباحة على